أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المحاضرة السابقة في نظرية دوركهايم في تفسير نشأة الدين، وبينا في آخر المحاضرة أن هذه النظرية تعرضت للنقد الشديد، للنقد المكثف والحاد من اتجاهات متعددة شرقية وغربية رفضت هذا التفسير الاجتماعي الذي قدمه دوركهايم للدين أو لنشأة الدين. وبينا ملاحظتين أو نقدين من مجموعة ما وجه إلى هذه النظرية، ووصل الكلام إلى الملاحظة الثالثة. هذه الملاحظة يمكن أن نعبر عنها بأنها تمثل نقدا للمنهج الذي اعتمد عليه دوركهايم، أو هي نقد منهجي. تقدم سابقا في تعريف الدين أن الدين ظاهرة مركبة تتضمن أبعادا متعددة. فالدين مركب من عقيدة، ومن شعائر وطقوس، ومن منظومة أخلاق، ومنظومة تشريعات، ومن تجربة روحية، وكذلك من سردية كونية، سردية عن الكون. بينما إذا لاحظنا نظرية دوركهايم في تفسير نشأة الدين، نجد أن دوركهايم يركز على زاوية واحدة ومحددة من الدين، وهي زاوية الاجتماع أو زاوية كون الدين هوية للمجتمع. هذا التركيز من قبل دوركهايم على جانب واحد يمثل اختزال للبعد الأيديولوجي، أو قل للبعد المعرفي الميتافيزيقي في الدين، ويعجز عن تقديم تفسير للسردية الكونية المعرفية الموجودة في الأديان، لا سيما الأديان الكبرى الإبراهيمية. فنظرية دوركهايم تعجز عن تفسير ما تتضمنه الأديان الإبراهيمية من سردية ومن رؤية كونية حول الإله وعن صفات الإله وعن الخالق وكيفية نشأة الخالق وعن رؤية الوجود بشكل عام وعن نهاية الوجود والكون بشكل عام، أو قل ما يعبر عنه بالعقائد، بالمبدأ والمنتهى. فهذا التفسير الذي قدمه دوركهايم لنشأة الدين يعجز عن تفسير هذه السردية الكونية الموجودة في الأديان، فهنا يوجد اختزال. هذا من جهة. من جهة ثانية، رأينا سابقا في بيان هذه النظرية كيف أن دوركهايم في تفسيره لنشأة الدين ركز على دراسة قبائل محددة في أستراليا، ثم من دراسته لهذه النماذج المحددة وهي القبائل الأسترالية القليلة المحدودة، حاول أن يعمم على تاريخ البشرية جميعا. يعني هو اعتمد على نماذج محددة، ثم خرج باستنتاجات مطلقة وعامة عممها على ظاهرة الدين والأديان عند كل البشر، وهذا خطأ منهجي واضح. بمعنى أننا حتى لو سلمنا بما ذكره دوركهايم من معطيات في دراسته للقبائل الأسترالية، فإن هذه المقدمات، هذه المعطيات، حتى لو اجتمعت جميعا لا توصل إلى النتيجة المطلوبة التي يبتغيها دوركهايم، وهي أنه الدين في جملته عبارة عن نظام اجتماعي، وأنه يمثل الهوية، وأن عبادة الدين تمثل عبادة للمجتمع ولهوية المجتمع، وأنه الجماعة هي التي خلقت الدين وهي التي تخلق المقدس. هناك قفزة وفاصلة كبيرة بين المقدمات المحدودة وبين النتيجة المطلقة العامة. وبالتالي هذه الطفرة في الاستنتاج، الطفرة من مقدمات محدودة إلى نتيجة عامة ومطلقة، هذا غير مبرر من الناحية المنهجية وغير مبرر من الناحية المنطقية. لا يمكن لمقدمات محدودة أن توصلنا إلى هذه النتيجة المطلقة التي قدمها دوركهايم. هذه دعوة فضفاضة وعريضة وكلية، لا يمكن أن تثبت بهذه المعطيات والمقدمات المحدودة التي اعتمد عليها إيميل دوركهايم في دراسته لنشأة الدين، وبالتالي فهذا ليس مبررا من الناحية المنهجية ولا من الناحية المنطقية. هذه ملاحظة ثالثة. الملاحظة الرابعة، دوركهايم كما تقدم بيّن لنا بحسب وجهة نظره كيف أن المجتمع ينشئ المقدس، كيف أن المجتمع يخترع المقدس. إلا أن السؤال الأساسي والمهم أن دوركهايم في تفسيره لنشأة الدين لم يبين لنا من الأصل ومن الأساس أنه لماذا يشعر الإنسان من أصل بأن هناك شيئا مقدسا وأن هناك شيئا مدنسا. لماذا يفكر الإنسان من الأساس بالمقدس؟ هذا التفكير بالمقدس، هذا الشعور بالمقدس من أين نشأ؟ وهذا سؤال يقع قبل تفسير أن الإنسان هو الذي يخلق المقدس. السؤال أنه الإنسان لماذا يشعر بالمقدس، لماذا يشعر أن هناك شيئا مقدسا. هذا الشعور بالهيبة أمام المقدس ما هو منشأه؟ لماذا تمتلك الرموز التي تحدث عنها دوركهايم؟ لماذا تمتلك هذا السمو؟ لماذا تمتلك هذه الرفعة؟ لماذا تمتلك هذا التعالي؟ لماذا تمتلك هذا العلو؟ لماذا تمتلك هذه الرهبة؟ هذه أسئلة تعجز نظرية دوركهايم عن إجابتها وعن تقديم مقاربات لها، لأنه في مقاربته وفي نظريته يركز فقط على أنه الإنسان هو الذي يخلق المقدس، لكن السؤال أنه لماذا من الأساس الإنسان يفكر بالمقدس ومن أين جاء هذا الشعور بالمقدس، هذا تعجز نظرية دوركهايم عن تفسيره. هذا من جهة. من جهة ثانية يمكن أن نقول أن نظرية دوركهايم تتضمن مشكلة الدوران حول نفسها. دوركهايم يقول أن المجتمع هو الذي ينتج الدين من الرموز، ثم عاد وقال أن الدين هو الذي أنتجه المجتمع، هو الذي يمنح للمجتمع الهوية، وقال إن هوية المجتمع أو المجتمع يتجسد في المقدس. هنا نجد أن هذا التفسير لنشأة المقدس، لنشأة الدين، تفسير دائري يدور حول نفسه. يعني من جهة دوركهايم يقول المجتمع ينتج الدين عبر رموز، عبر طقوس، عبر أساطير، ثم يقول إنه الدين هو الذي يمنح المجتمع هويته الاجتماعية، هو الذي يعيد بنيته الاجتماعية والقيمية، ويقول إن المجتمع لا يترسخ ولا يتعزز إلا من خلال ماذا؟ تجسد المقدس. إلا حين ماذا؟ تجسد المقدس، فهو يستمد من المقدس هويته الاجتماعية. واضح؟ هذا كله دوران على نقطة واحدة، بعبارة أخرى جعل النتائج مقدمات من أجل الوصول إليها، وهذا مصادرة على المطلوب. جعل النتائج في مقدمات الاستدلال، هذا يعبر عن مغالطة منطقية أو يعبر عن مشكلة الدور، يعبر عن مشكلة الدور التي ماذا؟ التي لا يمكن الخروج عنها. هذه أيضا ملاحظة ثالثة أو ملاحظة رابعة. ملاحظة أخرى على هذه النظرية التي قدمها دوركهايم في تفسير نشأة الدين، دوركهايم قال إن الدين والمقدس هو الذي يمنح القوة والتماسك للمجتمع وللواقع، لكننا لو قمنا بعملية استقراء لتاريخ الأديان، لا سيما الأديان التوحيدية، لا سيما الأديان الإبراهيمية، سوف نجد أن الدين يثور على المجتمع، بمعنى أن الدين لم يكن دائما هو قوة تماسك المجتمع، لا، كان الدين مفرقا للمجتمع بتعبير آخر، يثور على المجتمع، كما هو الحال في موسى عليه السلام واليهودية. فموسى عليه السلام واليهودية، جاء موسى عليه السلام واصطف معه بنو إسرائيل وثاروا على الدين القائم، على المجتمع القائم، المجتمع الفرعوني والدين الفرعوني. كذلك في الإسلام، الإسلام جاء بثورة ضد المجتمع القائم في مكة وفي الجزيرة العربية، هذا من جهة. من جهة ثانية نجد أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يعارضون الجماعات التي ولدوا ونشأوا بينها، فإبراهيم ونوح وموسى ونبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثاروا على المجتمعات التي نشأوا فيها، التي ولدوا ونشأوا فيها، وثاروا على دينها وعلى طقوسها وعلى رموزها. فإذن هنا صار الدين ليس عامل قوة وتماسك للمجتمع كما يدعي دوركهايم، لا، أصبح الدين هنا عامل ثورة، بل بنفسه ثورة ضد المجتمع القائم. زد على ذلك أنه الأديان التوحيدية، كما هو الحال في الدين الإسلامي، الأديان التوحيدية أسقطت أنظمة اجتماعية ظالمة قائمة على أمر الواقع، لم تعززها بل أسقطتها. وبالتالي الواقع التاريخي يخالف، يعني الواقع الأديان تاريخيا بالنسبة بالقياس إلى الجماعات التي ولدت فيها، بالنسبة إلى المجتمعات التي ظهرت فيها، يخالف ما ذكره دوركهايم في أن الدين يمثل قوة تماسك للمجتمع. نعم، الدين قوة تماسك في المجتمع، لكن هذا الحكم ليس حكما مطلقا، لا يمكن أن يكون حكما مطلقا. نعم، نظرية دوركهايم قد تنفع أو قد تنجح في تفسير وتحليل ظاهرة الطقوس والرموز عند جماعات محددة وعند قبائل محددة، قد تنجح في تفسير بعض عوامل تماسك المجتمع، أو في الكشف عن الرموز والطقوس في الحياة المجتمعية، لكنها مع ذلك تعجز عن تفسير أصل نشأة الدين تاريخيا، تعجز عن تفسير التجربة الدينية الروحية، تعجز عن تفسير نظام النبوة ونظام التوحيد، تعجز عن تفسير أصل تفكير الإنسان وشعور الإنسان بالمقدس، تعجز عن تفسير تمرد الأديان والأنبياء على مجتمعاتهم وعلى قومهم وعلى أديانهم وعلى طقوسهم، تعجز عن تفسير السمو والعلو الأخلاقي الذي كان يمثله الأنبياء في المجتمعات التي جاءوا فيها، لأن دوركهايم كما تقدم قال أنه الأديان تمثل عنصر ضبط في المجتمع، فهي التي تحدد للمجتمع ما ينبغي أو ما لا ينبغي، أو تحدد له المعايير الأخلاقية، بينما نجد أن الأنبياء جاءوا بمنظومة أخلاقية وبمعالي الأخلاق وبالسمو الأخلاقي وبالإبداع الأخلاقي بما يفوق تصورات المجتمع وبما يفوق ما كان سائدا في مجتمعاتهم. وبالتالي كيف يفسر هذا؟ كيف يمكن تفسير هذا وفق النظرية التي قدمها دوركهايم الذي يقول فيها أنه الدين نشأ من أجل الحفاظ على الجماعة وعلى هوية الجماعة. ممكن أن تكون هذه النظرية ملائمة لتفسير نمط من التدين في مجتمع منغلق على نفسه، في مجتمعات ضيقة جدا، مجتمع قبلي، مجتمع عشائري في بعض القارات، في بعض الأماكن. أما أنها تستطيع أن تفسر أصل نشأة الدين بما هو منظومة متكاملة، بما فيه من سردية كونية، بما فيه من نظام تشريعي، بما فيه من نظام أخلاقي، بما فيه من شعائر، بما فيه من طقوس، هذا كله تعجز هذه النظرية عن تفسيره. ولذلك في الدراسات الغربية، في كثير من الدراسات الغربية التي جاءت ونقدت هذه النظرية، حكموا عليها بأنها نظرية غير مبرهن عليها، وأنها مجرد تحليل لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يفسر لنا نشأة الأديان بشكل مطلق. فيتضح أن نظرية دوركهايم في تفسير نشأة الدين ليست تامة. هذا فيما يتعلق بنظرية دوركهايم. النظرية الثانية التي قلنا أننا سوف نتوقف عندها وننتخبها من جملة النظريات التي قدمت في تفسير نشأة الدين هي نظرية فرويد النفسية في تفسير نشأة الدين. سيجموند فرويد هذا عالم النفس وصاحب مدرسة التحليل النفسي المعروف، لا يتعامل مع الدين بوصفه ظاهرة ميتافيزيقية، لا، هو يتعامل مع الدين من منظور تحليل نفسي محض، لا يعامله كظاهرة اجتماعية كما فعل دوركهايم، ولا يعامله كظاهرة ميتافيزيقية، لا، هو يتعامل مع الدين من جانب التحليل النفسي. فالدين عند دوركهايم عبارة عن ظاهرة نفسية ناشئة من أعماق اللاوعي الإنساني. الفرضية المركزية والأساسية في نظرية فرويد يقول الدين هو استمرار لطفولة البشرية، والدين إسقاط لأب متخيل أو متخيل للتعويض عن حالة فقدان الأمن والسلطة. ولذلك هو في تفسيره للدين يربط الدين بثلاثة أمور، بثلاثة قضايا. القضية الأولى ما سماه بعقدة أوديب، والأمر الثاني أو القضية الثانية الكبت والقمع النفسي، آلية الكبت والقمع النفسي، والأمر الثالث هو الحاجة إلى الحماية. في كتابه المعروف الطوطم والتابو الصادر سنة 1913 يقدم فرويد فرضية أو قصة فرضية على أساسها يبدأ بتفسير نشأة الدين بالاعتماد على التحليل النفسي. فيفترض أنه كانت هناك مجموعة بدائية لها أب قوي مستبد كان يحتكر النساء ويقمع الأبناء، ويقول إن الأبناء تحالفوا فيما بينهم وقتلوا الأب وافترسوه، ثم بعد أن قتلوا الأب شعروا بالذنب الكبير والهائل، وحتى يهدئوا هذا الشعور بالذنب فإنهم يقومون بعملية تقديس للأب القتيل. ولذلك فهم يضعون لأنفسهم مجموعة من القيود، مجموعة من المحرمات، مجموعة من التابوات تشبه ما كان يفرضه الأب في احتكاره وفي سلطته. حينئذ يقول حينئذ هذا الأب يتحول إلى إله رمزي، إلى إله رمزي. فيقول هنا نتيجة لقتلهم الأب وشعورهم بالندم، كانت النتيجة ما هي؟ كانت النتيجة هو هذا الكبت، كانت النتيجة هو هذا الكبت. فتحول الأب المقتول إلى إله رمزي. فالإله يقول فرويد، الإله هو عبارة عن صورة للأب العظيم، عبارة عن صورة للأب المقدس، للأب المعظم من قبل هؤلاء الأبناء. والطقوس الدينية تمثل استمرارا لطقوس قتل الأب وللتعويض عن الشعور بالذنب الذي لازم الأبناء بعد قتلهم وإفراسهم للأب. إذن الدين هو عودة لأمر مكبوت، لأمر ماذا؟ لأمر مكبوت. في كتابه الآخر الذي عنونه بعنوان مستقبل واهم، يقول فرويد، يقول الدين هو عبارة عن اضطراب نفسي ناجم عن رغبات مكبوتة، وهذه الرغبات المكبوتة يعبر عنها بتعبيرات رمزية وبطريقة رمزية. في هذا الكتاب يربط فرويد الدين بمسألة الخوف من الطبيعة والموت، وبالحاجة إلى القانون والمعنى والانضباط، وبالتماهي مع سلطة الأب. فيقول الدين وهم، وهم، لكنه وهم ضروري، وهم ضروري. والناس والبشر يستخدمون الدين بوصفه آلية دفاعية تجاه هذا العالم القاسي الذي يعيشون فيه، وتجاه الطبيعة والموت وكوارث الطبيعة. ويضيف ويقول فرويد أنه الرغبات الجنسية الموجودة عند البشر اللي يعبر عنها بالليبيدو، وكذلك الرغبات العدوانية، يقول هذه الرغبات تكبت في مرحلة الطفولة طبقا للضبط الاجتماعي، لكنها بعد ذلك تعود في ظواهر وأشكال متعددة، تعود على شكل طقوس دينية، تعود على شكل رموز مقدسة، تعود على شكل مشاعر روحية، تعود على شكل أخلاق جمعية، أخلاق جمعية. فيكون الدين عبارة عن تصاعد وتسامي للرغبات الجنسية والعدوانية المكبوتة والدفينة عند الإنسان في مرحلة الطفولة، في مرحلة الطفولة. ولذلك هو يقول الدين هو عبارة عن استمرار لطفولة البشرية من هذه الفكرة. خب ما هي وظيفة الدين؟ يقول وظيفة الدين أنه يؤدي وظيفتين أساسيتين. يقول الدين يؤدي وظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى أنه يشبع الحاجة إلى الأب الحامي. فالدين عبارة عن بديل نفسي لحالة غياب الأب ولضعف السلطة التي كان يمثلها الأب. هذه الوظيفة الأولى. والوظيفة الثانية هي تقنين السلوك. يقول الدين يوفر مجموعة من الأوامر والنواهي التي تخفف من التوتر النفسي الذي ينتج عن الرغبات المكبوتة، وبالتالي يسهم في تهذيب العدوان الداخلي عند الإنسان الذي كان مكبوتا منذ طفولته. بناء على هذا التحليل النفسي لظاهرة الدين، فالدين عند فرويد لا يمثل ظاهرة عقلية ولا يمثل ظاهرة اجتماعية كما يرى دوركهايم، ولا ظاهرة معرفية، هو ظاهرة نفسية محضة. هذه الظاهرة النفسية تنشأ من هذا الصراع بين الهو، ما يسميه بالهو اللي هو الجانب الغريزي الخام في النفس الإنسانية، اللي هو مستودع الدوافع الأولى، الرغبات الفطرية عند الإنسان، الانفعالات غير المفلترة عند الإنسان، واللي يعمل وفق مبدأ اللذة وبالتالي يطلب الإشباع الفوري من دون مراعاة لأي قيم ولأي ضوابط. يقول الدين صراع بين الهو وبين الضمير. ما هو الضمير؟ الضمير اللي هو الجانب الأخلاقي والمعياري في النفس الذي يمثل السلطة، سلطة القيم، سلطة التربية، سلطة المعايير الاجتماعية، والذي تكون مهمته الضابط وإشعار الإنسان بالذنب عند مخالفة الممنوعات، عند الانحراف عن السلوك المقبول. فيقول أنه الدين ظاهرة نفسية تنشأ من الصراع بين الهو وبين الضمير، وهذا الصراع أو قل هذه الظاهرة النفسية اللي هو الدين، هذه تختزل في مسألة الأب البدائي، الأب المقتول للتعويض عن سلطته. فإذن هذه خلاصة نظرية فرويد. إذن فرويد يقرأ الدين قراءة نفسية وفق منهجه في التحليل النفسي، ويقول أنه الدين عبارة عن ظاهرة نفسية محضة ناشئة من هذا الصراع بين الهو وبين الضمير. هذه تقريبا أهم البنود الأساسية في نظرية فرويد في تفسير نشأة الدين. هذه النظرية، نظرية فرويد في تفسير نشأة الدين، فضلا عن نظريته ومنهجه النفسي، تعرض للانتقادات الكثيرة والحادة في عالم الفكر الغربي، وكتبت عنها كتابات عديدة، سواء ما يتعلق منها بتفسيره لنشأة الدين أو ما يتعلق بمنهجه في التحليل النفسي. ويمكن هنا أن نشير إلى بعض الملاحظات التي سجلت على هذه النظرية. الملاحظة الأولى هو غياب الأدلة التاريخية. علماء علم الإنسان ذكروا وقالوا أنه لا يوجد دليل أنثروبولوجي على هذه القصة المزعومة التي قدمها فرويد. هي قصة ماذا؟ قتل الأب البدائي، أو قصة أكل الأبناء للأب. كل الدراسات اللاحقة مثل دراسات ليفي ستراوس ودراسات إيفانز بريتشارد كما تقدم ذكرهما، نفت وجود هذا النموذج. هذه فرضية القبيلة البدائية التي أو العائلة الأولى التي يقتل الأب فيها من قبل أبنائه ثم يشعرون بالذنب، هذه الدراسات ترفض هذه القصة التي تمسك بها فرويد. الآن مرفوضة كليا، هذه القصة مرفوضة كليا. الملاحظة الثانية أن فرويد سقط في مجموعة من التعميمات المرضية غير المقبولة، فرويد اعتمد في نظريته النفسية في تحليله النفسي لنشأة ظاهرة الدين على المرضى الذين كانوا يراجعونه، واعتمد على تجاربه الشخصية وعلى طفولته هو، ثم حاول أو قام بعملية تعميم على البشرية جميعا، على الماضي وعلى الحاضر وعلى الدين وعلى كل المظاهر الموجودة في المجتمع. فهنا قالوا هذا التوسع غير مشروع في الاستدلال، لا يمكن الاعتماد على تجارب ذاتية، على طفولة فيها معاناة، على نماذج من المرضى الذين كانوا يراجعونه للخروج بهذا الافتراض العريض، بهذه النتيجة الفضفاضة التي توسع بها فرويد. هذا 2. 3، هذه عقدة أوديب التي تكلم عنها فرويد. الكثير من الدراسات النفسية الحديثة تقول هذه عقدة أوديب ليست ظاهرة كونية، أصلا توجد في الثقافات المختلفة أنماط متباينة لعلاقة الآباء بالأبناء أو لعلاقة الأبناء بالآباء، وأنه ليس كما افترضه فرويد من أن الأبناء يشعرون بالغيرة على أمهاتهم من آبائهم. هذا مجرد كلام لا يمكن تعميمه. بناء على هذا قالوا هذا الهوس الموجود عند فرويد في إرجاع كل شيء إلى الجنس وإلى الغيرة الجنسية هذا ليس مقبولا. هذا العامل الواحد في التفسير وتحديدا هو العامل الجنسي أصبح موردا للتندر، أصبح موردا للسخرية. هذا الهوس والاختزال بالجنس قالوا ليس صحيحا، ليس صحيحا، لا يستند إلى معطيات مؤكدة، لا يستند إلى معطيات تجريبية سديدة ومحكمة. أولا هو هذا التفسير يتجاهل التعقيد الإنساني ويبسطه في دافع واحد، يتجاهل الثقافات والتاريخ والقيم والبنى الاجتماعية المختلفة. لا يستطيع هذا العامل الواحد وتحديدا الجنس أن يفسر لنا التجارب الروحية والأخلاقية تفسيرا معقولا. هذه نظرية الجنس الشاملة التي قدمها فرويد لم تعد مقبولة وصارت موضعا للتندر وللسخرية. ملاحظة أخرى ذكرت أيضا في هذا المقام أن فرويد حاول أن يتعامل مع سؤال وجود الإله، وجود الخالق، وكأنه عبارة عن إسقاط، عبارة عن رغبة مكبوتة، عبارة عن وهم نفسي. لكن في الواقع هنا توجد أسئلة فلسفية ميتافيزيقية لا يستطيع علم النفس ولا تستطيع مدرسة التحليل النفسي ولا يستطيع نظرية فرويد أن تجيب عن هذه الأسئلة، وهو أنه الإيمان بالإله الخالق ذو بعد أو قل يعد بعدا معرفيا عقلائيا، وأنه يمكن الاستدلال عليه بمستويات مختلفة ومتعددة من الاستدلال بعيدا عن القضايا النفسية وعن التحليل النفسي. يمكن الاستدلال عليه من معطيات العلوم، والاستدلال عليه وفق الدليل الفلسفي، واستنادا إلى معطيات أخرى. حينئذ كيف يمكن أن يعامل معاملة نفسية وأن يفسر تفسير نفسي؟ هذه المجالات الفلسفة والعلوم الطبيعية ومعطيات العلوم التي يستند إليها في تفسير الإيمان بالله تعالى وفي الاستدلال على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واضح هذه بعيدة كل البعد عن التحليل النفسي. أضف إلى ذلك أنه كما تقدم سابقا أنه الأديان ليست ذات بعد واحد، الأديان فيها رؤية للعالم تصورات عن الوجود، فيها تأسيس للقيم، تأسيس للتشريعات. وهذا الرؤية للعالم، الرؤية الكونية، السردية المعرفية، التصورات عن الوجود، التصورات عن الخالق، التصورات عن المبدأ، التصورات عن المنتهى، لا علاقة لها بالدفاعات النفسية ولا علاقة لها بالرغبات المكبوت. هذه ملاحظة أخرى. أضف إلى ذلك أنه مجموعة كبيرة من الدراسات في عالم الغرب توقفت بالنقد الحاد عند منهج التحليل النفسي الفرويدي بشكل كبير جدا. قالوا هذا مجمل التنظير الذي قدمه فرويد في الواقع لا يتجاوز التحليل الافتراضي الخيالي، لا يستند إلى أدلة تاريخية ولا يستند إلى أدلة علمية تجريبية ولا يستند إلى أدلة فلسفية. هذا منهج فرويد في التحليل النفسي، ونظرية فرويد في التحليل النفسي ليس لها قبولا كبيرا جدا في عالم الأفكار الغربية. سجلت عليها تحفظات وإيرادات كثيرة، وظهرت أعمال ناقدة متعددة وسجلت نقودات قاسية جدا لاستنتاجات فرويد ولمنهج فرويد، مثلا من قبيل كتاب السراب الخادع لستيلسون، وكذلك كتاب طريقة خطرة جدا لجون كير، وكتاب التحقيق في النظرية السردية السريرية للتحليل النفسي لأدولف جروبن باوم، كذلك كارل بوبر فيلسوف العلم المعروف في الحدوث والإفراضات والتفنيدات، أيضا تعرض لمنهج فرويد وقال عنه أنه أقرب إلى الأساطير والخرافات. هذا كتاب فرويد اللي هو آخر أعماله وآخر كتاباته، الأنا والهو، تعرض للهجوم العنيف وللنقد العنيف. مثلا بريسفال بيري اللي هو رئيس فرع البحث العلمي في قسم الصحة العقلية في مقاطعة إلينوي الأمريكية، في كتابه سيجموند القلق يقول هذا الكلام الذي ذكره فرويد عن الشعور واللاشعور، وهذا الاقتراح تقسيم جديد للعاقل اللي هو الأنا والأنا الأعلى والهو، يقول في الواقع هذا عبارة عن استرجاع مبهم للشعور والضمير واللاشعور. وهذه تمثل تعابير ضبابية مختلطة متركبة لا تستند إلى ضوابط حاسمة، ويقول هي مجرد تعبيرات في الواقع، ولم يقدم لها فرويد تحليلات تعريفات مضبوطة، وأنه بالنتيجة الفروق بينها، يقول هو كما يقول، الفروق بينها غامضة جدا. كارل بوبر يقول أنه نظريات فرويد أشبه بالأساطير منها بالعلوم، هي أقرب للأساطير منها للعلوم. على كل حال نظرية فرويد بشكل عام لاقت نقدا لاذعا وحادا، سواء في أصل منهج التحليل النفسي الذي اعتمد عليه فرويد وعلى معطياته، أو في تفسيره وفي طريقته النفسية في تفسير نشأة الدين. كلا هذين الركنين تعرض للنقد الحاد من قبل كثير من الكتاب والمفكرين والعلماء الغربيين، سواء كانوا من علماء نفس أو من غير علماء نفس كعلماء الأنثروبولوجيا وفلاسفة وعلماء نظرية المعرفة وفلاسفة علم وغيرهم، لأنهم قالوا أنه هذا يحول الدين إلى مجرد مرض ومرحلة طفولية، وهذا غير مقبول وليس تفسيريا وليس علميا، هذا يتجاهل البعد المعرفي والأخلاقي والاجتماعي للدين، هذا يعتمد على فرضيات وقصص وروايات مختلقة وغير مثبتة، يستند إلى تعميمات نفسية غير مثبتة، استند إلى طفولته المريرة، استند إلى تجربته الشخصية، استند إلى مرضاه الذين كانوا يراجعونه ويتعاطى معهم. بالنتيجة هذه النظرية ككل فيها ثغرات وفيها مشاكل، ولا يوجد بعد فيها ولا يوجد مفصل فيها إلا وفيه مشاكل كثيرة ومتعددة جدا. ولذلك فإنها لا تحظى بالقيمة وليس لها حظ من القبول في عالم الفكر الغربي. هذا تمام الكلام في النظرية الثانية وهي نظرية فرويد. إذن إلى الآن في تفسير نشأة الدين تناولنا نظريتين. النظرية الأولى هي نظرية دوركهايم، النظرية الاجتماعية لدوركهايم، والنظرية الثانية هي النظرية النفسية لسيجموند فرويد المستندة إلى التحليل النفسي. واتضح أن هاتين النظريتين عاجزتان عن تقديم تفسير معقول ومقبول ومبرهن عليه وفق معطيات لظاهرة نشأة الدين عند البشر. هذا الدين الذي تقدم تعريفه، الذي هو نظام متكامل فيه أبعاد متعددة، فيه سردية معرفية، فيه سردية كونية، فيه نظام تشريعي وحقوق وقوانين، وفيه نظام أخلاقي. هاتان النظريتان تعجزان عن تقديم تفسير معقول ومقبول ومبرهن عليه ومثبت لظاهرة نشأة هذا الدين عند البشر. بعد ذلك يصل الكلام إلى النظرية الثالثة التي قلنا أننا سوف نتوقف عندها، وهي النظرية المقبولة في نشأة الدين، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.